السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا. باعثة الرسالة إحدى الأخوات المستمعات من هناك، تقول: فائزة أحمد، الأخت فائزة عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وبقي لها جمع آخر سنعرضه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. أختنا تقول: ماذا نقول عن السحر وكيف نقي أنفسنا منه، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالسحر محرم على المسلمين، وهو من عمل الشياطين وأتباع الشياطين، وهو كفر وضلال، لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن من دون الله عز وجل. قال الله سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فأخبر أنهم كفروا بهذا التعليم. قال بعده: وما أنزل الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، يعني هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد، ويقول سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما له فتنة فلا تكفر. فدل على أن تعليمه كفر، لأنهما يقولان للمتعلم فلا تكفر، فدل على أن تعلمه له كفر، فالواجب الحذر من ذلك. وقال بعده: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ المسلم اشتراه تعتاره. ثم قال بعده: ولو أنهم آمنوا واتقوا لما هو من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فدل على أن السحر ضد الإيمان وضد التقوى. المقصود أن تعلم السحر يكون بعبادة الشياطين والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم ونحو ذلك، فهو من الكفر الأكبر، فلا تعلمه ولا تعليمه ولا العمل به ولا المجيء إلى أهله وسؤالهم ولا تصديقهم، بل يجب الحذر من ذلك. ويكفي هذا قوله جل وعلا: وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقول الملكين له للمتعلم: لا تكفر، دل على التعلم كفر. وقول في حق الشياطين وعلمنا السحر، فالمقصود أنه محرم وشره عظيم وفيه فساد كبير، مع كونه عبادة لغير الله وكفرا بالله عز وجل. الواجب توقيه والحذر منه، وبأسباب التوقي أن يتعول المسلم بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباحا ومساء 3 مرات: أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباحا ومساء، وفي كل وقت. هذا من أسباب الوقاية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منزله في ذلك. وقال له الرجل: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب إلا دغتني هذه الليلة. فقال: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو حين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات لا يضره شيء. فيستحب المسلم أن يقول هذا صباح المساء ثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فهذا من أسباب الوقاية. ومن أسباب الوقاية قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم، فهي من أسباب السلامة من الشياطين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأها عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى أصبح. قال الشيطان لأبي هريرة: وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد صدقك وكذوب. وكذلك قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب من أسباب السلامة من كل سوء. وقراءة هذه السور الثلاث بعد الظهر وبعد العصر وبعد العشاء مرة واحدة كذلك من أسباب السلامة. فنوصي السائلة وغيرها من يستمع هذا البرنامج أن يستفيد من هذه الأشياء التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتوقع الشر بتعاطي هذه الأذكار الشرعية وهذه التعليمات الشرعية التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. ونوصي جميع إخواننا في ليبيا وأخواتنا في ليبيا وفي غيرها في أفريقيا وفي أوروبا وفي كل مكان، نوصي الجميع بالعناية بهذا البرنامج نوع الدرب، فإنه برنامج مفيد وعليه ويقوم عليه علماء معروفون بالخير والعلم والفضل. فنوصي جميع إخواننا في كل مكان وجميع أخواتنا في كل مكان في ليبيا وغيرها، نوصي الجميع باستماع هذا البرنامج وباستماع إذاعة القرآن من الإذاعة السعودية، فإن برنامج نور على الدرب وكذلك ما يذاع في إذاعة القرآن من المحاضرات والخطب كله مفيد، وهكذا ما يذاع من القرآن الكريم الذي هو أصل كل خير القرآن. فنوصي الجميع بالاستماع لهذه إذاعة القرآن والاستماع لهذا البرنامج نور على الدرب والاستماع لمحاضرات علماء السنة علماء الحق علماء العقيدة الطيبة في كل مكان، لأن هذا من باب تعلم العلم من باب التفقه في الدين. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، متفق على صحته، هذا حديث عظيم. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وسمع هذا برنامج نور على الدرب من التفقه في الدين، وسماع إذاعة القرآن من المملكة العربية السعودية من التفقه في الدين، والتعلم على علماء السنة والأخذ عنهم في كل مكان من التفقه في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة، رواه مسلم في الصحيح. فنوصي جميع إخواننا وأخواتنا في كل مكان بالتعلم والتفقه في الدين والعناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه عن ظهر قلب أو من المصحف، وسؤال العلم علماء السنة المعروفين بالعلم والفضل والعقيدة الطيبة سؤالهم عن كل ما أشكل مع سماع هذا البرنامج والمحافظة على سماعه نور على الدرب في أوقاته وسماع إذاعة القرآن في كل مكان، فإن في ذلك خيرا كثيرا وعلما جمعا. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى قضية أخرى تسأل عنها أختنا فائزة أحمد من ليبيا، فتسأل هذا السؤال: كفارة اليمين هل يجوز تأخيرها عن وقتها أم أن لها وقتا محددا؟ جزاكم الله خيرا.
الواجب المبادرة في كفارة اليمين إذا حلف، الواجب المبادرة، هذه قاعدة في الأوامر المبادرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتم عنه فاجتنبوه. ويقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله في كل شيء، ومن ذلك المبادرة بأداء الواجب في وقته وأداء كفارة اليمين في وقتها إذا حنث، كفارة الظهار في وقتها، كفارة الجماعة في رمضان في وقتها، كذا. يجب على المؤمن أن يبادر بما أوجب الله عليه في وقته مع الاستطاعة. وكفارة اليمين وضحها الله في سورة المائدة في قوله سبحانه: لا يؤاخذكم الله بلغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم من أيمان. فكفارته يا اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فهذه كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام، لا من أعلاه ولا من أدناه، من الأوسط. وإذا أخرج من الأعلى كان أفضل، إذا أنفق من الأعلى كان أطيب وأفضل. فإذا حلف قال: والله ما أكلم فلان وكلمه، أو والله ما أسافر وسافر، أو ما أشبه ذلك، يبادر بكفارة. إذا حلف بترك ما حلف عليه أو فعل ما حلف على تركه يبادر بكفارة بإطعام 10 مساكين، كل مسكينة نصف الصاع، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد، قوت بلده، رز أو تمر أو شعير أو ذرة أو حنطة، قوت بلده. فاتقوا الله ما استطعتم. أو يكسوهم كسوة، كل واحد له قميص أو إزار رداء أو عتر على عتق عبد الولاد مخير، ومقدار نصف الصاع كيلو ونص تقريبا، كيلو ونص تقريبا، هذا نصف الصاع من قوت البلد، بلده هو لا يتكلف من قوت بلده، متوسط. وإن أخرج من الأعلى كان أفضل وأكثر، لكن لا يجوز يخرج من الأدنى. الله يقول سبحانه: ولا تيمم الخبيث من تنفقون، خبيث الردي، ولكن المؤمن يخرج من الوسط أو من الأعلى. وهكذا الزكاة تكون من الوسط أو من الأعلى. فإن عجل صام 3 أيام، والأفضل تكون متتابعة، لأن بعض أهل العلم أوجب أن تكون متتابعة، فالأفضل احتياط وأن يكونها متتابعة إذا عجز عن الإطعام وعن الكسوة وعن الرقبة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤالها الأخير تقول فيه: هل يجوز للمرأة المطلقة أن تجلس مع مطلقها إذا كان لها منه أولاد، فتجلس هي وأولادها معه؟ جزاكم الله خيرا.
لا مانع من جلوس المطلقة مع مطلقها سواء كان لها أولاد أو ما لها أولاد. الله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. فإذا جلست معه أو سلمت عليه أو ردت عليه السلام أو سألته عن حاله وعياله، كل هذا لا بأس به، لكن من دون خلوة، يكون معهم غيرهم بحضرة أخيها أو أبيها أو أبي زوجها أو أمه أو بعض أخواته، المقصود لا تخلو به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. فإذا كلمته من غير خلوة أو سلمت عليه أو جلست في مجلس وفيه التحدث في الحديث الجائز فلا حرج في ذلك، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الظهران بتوقيع أحد الإخوة، يقول المرسل عين ألف حاء، يسأل ويقول: أنا متزوج منذ ما يقارب 14 سنة، وعندي من الأولاد ولدين وأربع بنات، وأحمد الله وأشكره على ذلك. والدي ووالدتي يعيشون معنا من حين إلى آخر، وهم طاعنون في السن ولا يقدرون الإقامة معنا ولا يستطيعون القيام بشؤونهم ولا يجدون الراحة النفسية من زوجتي عندما يكونون عندنا، وأنا أحس بالإرهاق لأنني تحملت كثيرا لزوجتي، لعل الحال يتغير ولكن بدون جدوى، وأنا أعرف مدى التأثير الذي سيلحق الأولاد عندما أقرر الانفصال، أرشدوني جزاكم الله خيرا إذ أنني في حيرة من أمري.
نوصيك بالإحسان إلى والديك ولو بزوجة ثانية تكون عندهما إذا استطعت، زوجة ثانية تكون عندهما في بيتهما تخدمهما، وأنت على خير، ولا تعجل في الطلاق لأم أولادك، وعليك بنصيحتها توجيهها إلى الخير وإخبارها بأن لوالديك حقا عليك عظيمة، وأن لها أجرا عظيما إذا أحسنت إليهما وساعدتك على برهما، فلا تعجل في الطلاق، وادع لها بالهداية وانصح لها، وقل لأبيها أو أمها أو أخواتها ينصحوها، وعلى والديك يتسامح معها وأمشي بالخير العظيم، وعلى والديك التسامح والصبر، لأن بقاها مع أولادها قد يكون فيه الخير العظيم والمصلحة. فالوصية لا تعجل، وأن تنصحها وتوصيها بالخير وترفق، وهكذا والداك عليهما أن يتحمل بعض الشيء ويصطر بعض الشيء، وعلى والديها وأقاربها ينصحوها ويوجهوها إلى الخير. وإذا تيسر لك زوجة ثانية تكون عند والديك تخدمهما ولعلها تكون أطيب من هذه بالنسبة إليهما، فهذا طيب.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المنوفية، وباعثها مستمع يقول أحمد محمد عيسى. الأخ أحمد يسأل ويقول: موضوع مس المصحف الشريف لمن كان على غير وضوء، أرجو التفصيل في هذا الموضوع، حيث أنني لا يمكن أن أستغني عن لمس المصحف أبدا، سواء كان للعبادة أو لتعليم الأولاد أو للحفظ، والوضوء يكون فيه مشقة كبيرة مما يؤدي إلى هجري لكتاب الله عز وجل، مع ذكر الأدلة ما أمكن. جزاكم الله خيرا.
مس المصحف بيّن النبي الحكم عليه الصلاة والسلام، وقال: لا يمس القرآن إلا طاهر، والله يقول جل وعلا: لا يمسه إلا مطهرون. فالواجب على من أراد مس المصحف أن يتوضأ ويمس المصحف ويقرأ فيه أو يقرأ عن ظهر قلب، لكن إذا دعت الحاجة إلى مسه فإنه يمسه من دون حائل، يكون في يديه حائل يمسه بها كقفازين أو غيرهما عند الحاجة، وإلا في الواجب الوضوء حتى يتمكن من مسه بدون كلفة وبدون مشقة وبدون حائل. أما الجنوب فلا يقرأ حتى يغتسل ولا يمس المصحف أيضا، لا يقرأ ولا يمس المصحف، وهكذا الحائل لا تمس المصحف ولكن تقرأ عن ظهر قلب على الصحيح، لأن مدتها تطول، وهكذا النفساء ليست من جنس الجنوب، مدة الحياة تطول والنفاس أكثر، فلهما أن تقرأ على الصحيح عن ظهر قلب، وإذا دعات الحاجة إلى مس المصحف يكون من وراء حائل للحاجة، كمراجعة آية أو آيات أو المعلم يحتاج إلى ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: رجل يزرع في قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها قيراط واحد، وبعد موته قام بزراعتها واحد من الورثة، لكنه استصلح حول هذا القيراط 9 قراريط أخرى. يقول: رجل يزرع في قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها قيراط واحد، وبعد موته قام بزراعتها واحد من الورثة، لكنه استصلح حول هذا القراط 9 قراريط أخرى بجهوده وجهود أولاده، فهل يحق لباقي الورثة المطالبة بشيء من هذا الجزء الذي استصلحه هذا الشخص وأولاده؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا يتعلق بالمحكمة والدولة، في راجع المحكمة وفيما صلاح المحكمة في الكفاية إن شاء الله.
بارك الله فيكم. عندما يدفن الميت يقوم أحد الأشخاص بالوقوف أمام القبر ويدعو بصوت مرتفع وباقي المشيعين يؤمنون على دعائه، هل هذا جائز أم هو من المبتدعات جزاكم الله خيرا؟
لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا في التثبيت فإنه الآن يسأل، فالسنة يسأل كلهم، كل واحد يقول اللهم اغفر له، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته على الحق، وإذا قال واحد وأما الباقون فالحمد لله حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن كل واحد يدعو مثل ما قصص استغفروا لأخيكم، كل واحد يقول اللهم اغفر له، اللهم ثبته على الحق، هذا من حق المسلم على أخيه ويكفي والحمد لله. وإن قام واحد قال اللهم اغفر له اللهم ثبته على الحق فقالوا آمين حصل المقتول إن شاء الله، لأن كون كل واحد يدعو بنفسه يمتثل الأمر يكون هذا هو الأفضل.
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل جيم ألف صالح يسأل ويقول لقد ضايقني كفيلي وحملني أكثر مما أطيق، وذات مرة قلت تكون زوجتي طالق إذا رجعت مرة ثانية، أسمعت بها نفسي ثم رجعت مرة ثانية مع العلم أنني ذهبت إلى بلدي ومكثت فيها 6 أشهر ثم رجعت، والآن مر أكثر من 1.5 عام مع العلم أيضا أن ذلك من باب التحدث بالنعم أنني من حفظة كتاب الله وأحفظ القرآن كله تقريبا، وكنت أعلم ابن كفيلي أحكام التجويد والدهون جزاكم الله خيرا.
هذا فيه تفصيل، إن كنت أردت يقول إذا رجعت امرأتك طالق قصدك امتناع من الرجوع، وليس قصدك إيقاع الطلاق، قصدك منع نفسك من الرجوع، وليس قصدك بذلك تطليق امرأتك، فهذا حكم اليمين وعلى كفارة اليمين. أما إن كنت قصدت الطلاق فإنه يقع الطلاق إلا من المانع من وقوعه، فالحاصل أنك تسأل قاضي البلد عندك، تحضر مع المرأة ووليها حتى يرشدك القاضي إلى الواجب. المقصود أن هذا في التفصيل وفي ما ترى المحكمة لديكم إن شاء الله الكفاية. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بتوقيع مستمع يقول أخوكم ألف 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 شين من إحدى الدول العربية، يصف نفسه بأنه كان عاصر لله ثم تاب لله تعالى، لكنه أيضا وقع في معصية بعد التوبة، وحينئذ سببت له قلقا شديدا، ويسأل هل سيعاقبه الله وهل سيقبل منه توبته علما بأنه تاب إلى الله وبدأ يقرأ القرآن كثيرا ويبكي من خشية الله جزاكم الله خيرا.
هذه من نعم الله، التوبة من نعم الله العظيمة، والحمد لله الذي من الله عليه بالتوبة، وإذا كانت التوبة الصادقة قد اشتملت على شروطها 3 وهي الندم على الماضي من المعاصي وتركها والحذر منها والعزم أن لا يعود فيها وهو صادق في ذلك، حمله على هذا خوف الله وتعظيمه والإخلاص له، فإن الذنوب تمحى بهذه التوبة، والمعصية الجديدة عليه التوبة منها وحدها، والتوبة السابقة قد محى الله بها ما مضى، ولا يخف ما دام تاب توبة صادقة خالصة لله نادما على الماضي تاركا للماضي عازما عزما صادقا لا يعود فيه، فإن الله يبنو بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، يعني تهدم ما قبلها، ويقول عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أما المعصية الجديدة فعليه التوبة منها توبة جديدة، وإذا تاب من المعصية الجديدة محاها الله عنه أيضا، إذا تاب توبة صادقة بالندم عليها والإقلاع منها والحذر منها والعزم لا يعود فيها عزما صادقا خائفا من الله تعظيما لله مخلصا لله محاها الله مثل اللي قبلها، إلا إذا كان المعصية تتعلق بالمخلوق، تعدى على مخلوق أخذ ماله ضربه سفك دمه، هذه لها شرط رابع لا بد من إعطاء المخلوق حقه أو تحلله، فلا تتم التوبة من حق المخلوق إلا بشرط رابع وهو أن يعطيه حقه أو يتحلل له من حقه ويسمح له. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع نفسه يسأل ويقول: شيخ عبد العزيز، كيف أقوم الليل وفي أي ساعة بالتحديد، علما بأنني أنتهي من عملي الساعة 10:30 في الليل، ثم كم عدد الركعات التي أصليها لقيام الليل بالتفصيل جزاكم الله خيرا؟
تقوم من الليل حسب التيسير، ما يسر الله لك تقوم، الأفضل في آخر الليل في الثلث الأخير، وإذا صليت في وسط الليل أو في أول الليل كله طيب، وتصلي ثنتين ثنتين ثم تختم بواحدة تقرأ فيها الحمد وقل هو الله أحد، ولا فيها وليس في هذا حد محدود، صلي ما تيسر لك، 3، 5، 7، 9، 11، 13 هذا أكثر ما فعله النبي 13 عليه الصلاة والسلام، وإن صليت أكثر من ذلك 20 أكثر وتوتر بواحدة كله طيب، المقصود مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من عمى تطيقون فإن الله لا يمن حتى تملوا، ويقول صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل ولو قليل، بعد صلاة العشاء صلي وحده ركعة واحدة وتر، بعد الراتبة أو صلي 3 تسلم 2 ثم صلي واحدة وتر، أو صلي 5 تسلم كل 2 أو تسردها جميعا كله لا بأس، على حسب التيسير لا تكلف، اتق الله ما استطعت، وهي نافلة ليست واجبة، والأفضل إذا تيسر لك أن تكون الصلاة في آخر الليل في الثلث الأخير فهذا أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول سبحانه: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفره، حتى ينفجر الفجر، فإذا تيسر لك آخر الليل فهذا أفضل، ويقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصلاة ركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر وأن أوتر قبل النوم، وهكذا أوصى أبا الدرداء، والسبب والله أعلم أنهما كانا يدرسان الحديث في أول الليل ويخشيان أن يقوم من آخر الليل فأوصاهما بالقيام والوتر في أول الليل، أما الذي يطمع في آخر الليل ويستطيع فهو أفضل كما تقدم، وفق الله الجميع.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.